الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب الكفن بغير قميص، الباب 23، باب الكفن بغير قميص، يعني يجوز الكفن بقميص ويجوز بغير قميص. قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أسواب سحول كرسف بيضاء، بمعنى ليس فيها قميص ولا عمامة، أي أنه عليه الصلاة والسلام تصف عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كفن فيه أدرج فيه إدراجة، يعني كفن أبيض يمانية من اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، إنما أدرج فيها إدراجة. قال: باب الكفن بغير بلا عمامة، سحول بضم المهملتين، بمعنى أي بيض. الثوب الأبيض هو الثوب الإيه؟ السحول، سحول أي أبيض بضم السين وضم الحاء، سحول أي أبيض. قيمها ابن حجر في الفتح هذا في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: يمانية بيض سحولية. باب الكفن بلا عمامة. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أسواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. إذا الكفن بلا عمامة، لأن بعض القرى يعني يعممون الميت، الكفن بغير قميص ولا، هذا هو الأولى وهذا هو المستحب، حيث إن كفن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله يختار له الأفضل عليه الصلاة والسلام. قال: باب الكفن من جميع المال، يعني قبل أن توزع التركة، وقبل أن نقضي الدين، وقبل أن نستخرج الوصايا، لا ترك إلا بعد سداد الديون، من بعد وصية يوصي بها أو دين، قبل استقطاع الوصايا والديون من المال من التركة، لا بد أن نجنب ما يلزم لكفنه من ماله، من ماله هو. قال: باب الكفن من جميع المال. ما معنى من جميع المال؟ يعني من المال قبل التوزيع، يعني قبل أن نخسر صداق مؤخر صداق المرأة، وقبل أن نستقطع الوصايا، وقبل أن تسدد الديون ويوزع التركة، من مجمل المال أستقطع ثمن الكفن، وكذلك ما يلزم لي قبره وموته، تكفيني وقبري. قال: وقبري. قال به قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار، وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. ما معنى الحنوط؟ الطيب الذي يطيب به الميت من جميع ماله ايضا. وقال ابراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، الكفن قبل الدين وقبل الوصية، لابد ان يستخرج الكفن والحنوط وما يلزم الميت لمواراته في التراب من اجمالي التركة قبل اي استقطاعات. وقال سفيان: اجر القبر والغسل هو من الكفن، يعني ان كان سيغسل باجر، وان كان الكفن ايضا يلزمه مال، وان كان القبر يلزمه مال، كل ذلك يستقطع قبل توزيع التركة. ثم جاء بحديث عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه، أوتي عبد الرحمن بن عوف، أوتي عبد الرحمن بن عوف ابن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه، فقال: قتل أخي مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفل فيه إلا بردة، لقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف كان صائما في هذا اليوم ومشرهم بالجنة، فجاءوا له بطعام قبل غروب الشمس ليفطر عليه، فتذكر مصعب وتذكر حمزة رضي الله عنه وقال قتل أخي حمزة، قتل أخي مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ولم نجد يوجد له ما يكفل فيه إلا بردة. طيب ما استدلال البخاري بهذا الحديث؟ وجه الاستدلال، نعم لو كان يجوز، الله يستر عليه، لو كان يجوز أن نكفنه من مال غيره لتدافع الصحابة إلى تكفينه من مالهم، لكن الأولى أن يكفن الميت من ماله، لأن كفن مصعب ما وراء إلا جزءا يسيرا، معنى أن الصحابة يكتفوا بهذا الجزء ولا يأتوا له بكفن آخر، معنى ذلك فهموا أنه لا بد أن يكفن من جميع ماله. هذا فقه البخاري، قتل أخي حمزة مصعب وقتل أخي حمزة ولم يوجد له إلا بردة وكفنوه، لذلك قال باب الكفن من جميع المال. قال باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. البخاري هنا ينوع يتفنن في التبويب، يقول الكفن فيه ثلاثة، الكفن فيه ثوبين، الكفن فيه ثوب واحد، الكفن فيه قميص كف أو لون أو لم يكف، حديث عبد الله بن أبي سلول تحدثنا عنه الأسبوع الماضي، الكفن بغير قميص ولا عمامة، يصف الكفن، يصف الكفن، يقول باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. ثم أتى بحديث عبد الرحمن بن عوف أنه أوتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدت رأسه. هنا يصف البردة، خبيث الذي كفن فيه مصعب، يعني يسيرا صغيرا قصيرا، إذا غطى رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى رجلاه بدت رأسه. قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما يبسط ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عن أصحاب رسول الله. قال باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. نفس الحديث، لم أجد للميت إلا كفن يغطي رأسه أو يغطي قدم، أيهما أغطي أولا؟ الرأس، أقدم الرأس على القدمين. ما الدليل؟ حديث عبد الرحمن بن عوف قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها، قتل يوم أحد فلم نجد له ما نكفله إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر ورق الشجر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يغطوا رأسه وأن يكملوا الكفن من ورق الشجر على رجليه. قال البخاري باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. قال البخاري رحمه الله باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. سؤال: هل يجوز لي ان اعد كفني الان قبل الموت ام لا يجوز؟ من قال يجوز يلزمه الدليل فانت الحديث، ومن قال لا يجوز يلزمه ايضا الدليل. الجواب يجوز، يجوز ان تعد كفنك من الان وان تسميه هذا كفني. الدليل ما اورده البخاري هنا ما اخرجه، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابي ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. ما معنى بردة؟ يعني شملة، فيها حاشيتها يعني جديدة، قطعت جديدا ليست قديمة. قال: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: مسجتها بيدي فجئت لأكسوتها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، يعني يلبسها فوق الإزار هنا على رقبته شملة جديدة، فنظر إليها الصحابي. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرفض طلب سائل، لا يقول له لا أبدا. فنظر إليها صحابي، لعله اختلف في اسمه، هل هو سهل هل هو عبد الرحمن بن عوف، المهم قال: فحسنها فلان، يعني فاستحسنها فلان، فقال: اكسليها. ما احسنها؟ قال القوم، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه اياها. ما احسنها؟ قال القوم: ما احسنت، يعني عاتبوه لاموه. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها ثم سألته وعلمت انه لا يرد، لا يرد يعني لا يرد سائل. قال: اني والله ما سألته لألبسها، انما سألته لتكون كفني رجاء ان يكفنه فيه. السؤال هنا: هذا الصحابي اعد الكفن قبل الموت ام لا؟ اعد، لان الشمل كفن، اعده لنفسه قبل ان يموت. وفي هذا ايضا باب تجهيز الكفن قبل الموت. قال البخاري رحمه الله: باب اتباع النساء الجنائز، باب رقم 29، باب اتباع النساء الجنائز. هل يجوز للمرأة ان تتبع الجنائز؟ هنا المالكية على الجواز بأدلة، جمهور العلماء على عدم الجواز هو الرأي الراجح. والنهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأن النص يحمل الكراهة. قال: حدثنا قبيصة إلى أن قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ايه معنى نهينا؟ نهينا، من الذي نهاهم؟ هل يسمى عند علماء الحديث مرسل؟ الصحابي. اذا قال الصحابي امرنا واذا قال نهينا، فالناهي والامر هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت، الامر هو الله عز وجل. ولذلك امرنا بكذا ونهينا عن كذا يسمى عند علماء الحديث من مراسيل الصحابة ولها حكم الرفع. ام عطية تقول: نهينا عن اتباع الجنائز، اي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم على ان نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. ما معنى لم يعزم؟ يشدد في النهج، وهذا يصرف النهج من التحريم الى الكراهة، اي انه لم يشدد علينا في النهج. بعد ان بين البخاري ان اتباع الجنائز من الايمان، من صلى على جنازة ثم تبعها حتى يفرغ من
دفنها وضح أن الأمر أمر الاتباع خاص بالرجال أم الرجال والنساء. طب باب الصلاة، صلاة على الجنازة للرجال والنساء أم للاثنين معا؟ للاثنين معا، لأنه ما ينطبق على الرجال ينطبق على، إلا ما خص النساء بدليل، إلا ما خصهم بدليل. قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا في النهي. المالكية على الجواز لكن شريطة ألا تدخل المقابر، يعني أن تمشي وراء جراء الجنازة إلى حد ثم تعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابنته فاطمة فلما سألها قالت أنها كانت في جنازة ثم عادت، فلم ينكر عليها. الحقيقة قول الجمهور هو الصواب، أن قول أم عطية نهينا فيه نفي واضح عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في الناس. قال البخاري رحمه الله: باب إحداث المرأة على غير زوجها. البخاري يا أخواني كفاه تحفظ، بس كفى أن تحفظ عنوان الباب، كفاك أن تحفظه أو أن تعرف العنوان. إحداث المرأة، ما معنى إحداث المرأة؟ الحداد، ما معنى الحداد؟ أن تنتهي المرأة عن التطيب وعن التزين وأن تلبس الأسود وأن تستقر في بيتها، لا تخرج أبدا إلا لمسوغ شرعي. هل يجوز للمرأة أن تحتد على غير الزوج أو أن تحد على غير زوجها؟ نعم، لكن لا يجوز إلا فيما زاد عن ثلاثة أيام، وإن طلبها الزوج للجماع في هذه المدة ترفض أم لا ترفض؟ إن رفضت فهي عاصية. لذلك الحداد على غير الزوج ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب. أما الحداد على الزوج فهو على سبيل الوجوب. ولذلك نهى عمر امرأة ذهبت للحج وأعادها من ذي الحليفة لأن زوجها قد مات، عودي إلى بيتك، ذهبها عن الحج. فلا يجوز للمرأة أن تخرج بحال. لذلك قال: باب إحداث المرأة على غير زوجها. قال: توفي ابن لأم عطية ابنها رضي الله عنهما، فلما كان اليوم الثالث، يعني اليوم الثالث من موته، دعت بصفرة فتمسحت به. ما معنى دعت بصفرة؟ يعني بطيب، وتطيبت لمن؟ لزوجها بعد ثلاثة أيام. الزوجة التي تحد أو يصيبها الحداد أكثر من ثلاثة أيام على غير زوجها آثمة عاصية. والحداد في الإسلام للمرأة فقط دون الرجل، لأن بعض الرجال كما قلت يلبس السواد ويعفو الوحية، هذا خلق إن شاء الله، ويلكس العلم عصفور دقيق حداد على روح المرحوم. في الإسلام دقيقة حداد، هذا ليس من الشرع في شيء. والتأبين، حفلات التأبين، الحفل من تأبين المرحوم، هل هذه ليس من الشرع؟ والحكم يصفر قبل المباراة ويقف اللاعبون دقيقة حداد، هل هذا من الشرع؟ هذا كله ليس من الشرع، وإنما هو تقليد أوروبي أخذناه. إنما الحداد لمن؟ للزوجة. على من؟ على زوجها. كم؟ 4 أشهر و10 لا تخرج من بيتها ولا تتطيب ولا تضع الكحل في عينها، انظر، ولا تلبس أبدا لونا بخلاف السواد، لأن هذا يشير إلى عظم حق الزوج عليها. ولا تخرج إلا لطعام وليس لها من يشتريه، يعني مثلا امرأة ليس عندها من يشتري الطعام تخرج شراء الطعام وتعود، أو تخرج طبيبة، إن تعذر أن تأتي طبيبة إلى المنزل تخرج مريضة، إنما الحج لا يجوز أن تخرج إليه. هل هذا يقع في حياتنا؟ بعد أسبوع الله يرحمه ويحسن إليه وتخرج شمالا ويمينا، هذا يا عبد الله مخالف للشرع، 4 أشهر و10 أيام. أما بخلاف الزوج، الابن، الأخ، العم، الخال، الأم، الأب، لها أن تحيد، لكن تحيد كم؟ 3 أيام. قال لا تمتنع، اللي امتنعت فهي عصية، فهما له هما الفيل. أبو أمين من هما الفيل؟ إنك أخوها وطلبها الزوج لفراشه، فلا يجوز لها أن تمتنع حتى في مدة 3 أيام. قال فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت معطيك نمينا نهينا، من الذي نهاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا أن نهد أكثر من 3 إلا بزوج، نهينا أن نهد أكثر من 3 إلا بزوج. ثم جاء بحديث الحميدي عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضتيها أو عارضيها وزراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحب على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. لا يحل، أي يحرم، من صيغ التحريم لا يحل بمعنى يحرم. قال البخاري ثم أتى بحديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة، يعني زينب بنت جحش لما مات أخوها دعت بطيب بعد اليوم الثالث وثم قالت انا لا احتاج الى الطيب، لكن النساء كنا يقفن عند الشرع ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 أشهر و10. هذه الأحاديث كلها تبين حكم الشرعي في مسألة الحداد. قال البخاري رحمه الله باب زيارة القبور، الباب 31 وهو آخر الأبواب شرحا في هذا اليوم، وكل باب له علاقة بسابقه وله علاقة بلاحقه، المطلوب على طالب العلم أن يستنبط العلاقة. بعد أن بين الحداد وهذا تعلقه بالمرأة بين زيارة القبور بالنسبة للنساء أيضا، ولم يصل لمن يصح عند البخاري حكما فيها بالمنع أو الإيجاب، فمن فقه البخاري إن لم يجد حكما شرعيا عنده أن يترك الباب دون حرمة ولا تحليل. يقول باب زيارة القبور، هل قال باب جواز زيارة القبور؟ هل قال باب حرمة زيارة القبور؟ إنما وضع الباب دون أن ينتهي إلى حكم، لأن على شرطه لم يصح عنده حديثا في الباب، أو إنما صح عنده حديث في الباب. قال البخاري باب زيارة القبور، حديث أنس بن مالك مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، هذا دليل عند العلماء وجمهورهم انه يجوز للمرأة ان تزور القبور، لان المرأة كانت على القبر. هل نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ام نهاها عن ان تبكي بنوح، اي ان تنوح بنوح، يعني تنوح ترفع الصوت، تلقم الخد، تقطع الجيب، تأتي بفعل افعال جاهلية؟ نهاها عن ذلك ام نهاها عن زيارة القبور؟ اقرها على زيارة القبور ام لا؟ الاحاديث الاخرى تقول تبكي على ولدها، اي التي الذي مات هو من؟ ابنها، صبيها، اي ولدها. رواية اخرى، اذا كان جمع الرواية مهمة، مر على امرأة تبكي عند قبر، هل نهانا عن البكاء؟ نقول لا، البكاء مشروع، ان العين لتدمع، ولكن البكاء المقصود في الحديث هو النياحة، انها كانت تنوح. افهم هذا يا اخي في الله. قال اتق الله واصبري. وفي الحديث جواز الامر بالمعروف والنهي المنكر من الرجل الى المرأة التي لا يعرفها ولا من ايه. وفي الحديث جواز مخاطبة واحد كلمش نساء عنده ارتكارية، هو يعني يحرم كلام النساء طالما انه في الامر المعروف والنهي عنه، وكتغض الطرف ولضرورة شرعية، واذا امنت الفتنة. انما او ما تكلمش نساء اذا لم تأمن الفتنة. يعني هل يجوز القاء السلام على المرأة ام لا؟ قال المالكية اذا امنت الفتنة. هذا صحيح. رجل رجل امرأة في فريق عام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انت من؟ بدأنا في الايه؟ لم نقص السلام. امشي ولا حرج، لا تلقي السلام. ان امنت الفتنة فلا بأس، ان لم تأمن الفتنة فلا يجوز. لذلك هو يعني ما تعرفها اجنبية عن امنت الفتنة او لم تأمن الفتنة. امنت وامنة، هو الاثنين، امنت هي وامن هو. يعني هل يجوز القاء السلام من المرأة على رجل والرجل على المرأة؟ المرأة تلقي السلام اذا امنت الفتنة، والرجل يلقي السلام اذا امن الفتنة. مسألة متبادلة بين مسلمين، اذا امنت الفتنة واذا امنت الفتنة. قال اتق الله واصبري، امرها بتقوى الله عز وجل وامرها بالصبر. قالت المرأة اليك عني، يعني صرف عني، فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها، قال لها رجل انه النبي عليه الصلاة والسلام، فأتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. يعني ايه لم تجد عنده بوابين؟ مش حرس. دخلت مباشرة اليه صلى الله عليه وسلم، عندما موظف لسه بل ياخذ الترخية، فمور اقعد هنا اقعد هنا، خش في الاوضة، اكتب الاسم، رقم الهاتف، هذا الشخصي، سبب الزيارة. لم تجد عنده ايه؟ بوابين. ما وجد عنده بوابين؟ فقالت لم اعرفك يا رسول الله. فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى. الصدمة تطلق على ماذا؟ حينما يصطدم شيء صلب باخر ثم صدمة. ولذلك سمي الصدمة لان المصيبة تأتي فتصدم القلب. وانما اذا مر على المصيبة ايام يهون الامر. انما حقيقة الصبر عند الخبر الاول، اول ما في الخبر يرقم الخد، بعد ذلك امنت بالله. لا يا حبيبي، انما الصبر فين؟ عند الصدمة الاولى، اول ما فيك الخبر انا لله وانا اليه راجعون، رضيت بامر الله. الصبر الحقيقي عند الصدمة الاولى، عندما يأتي الخبر تتلقاه، لانه يكون عسير قوي شديد على القلب. اما ان كان بعد ذلك فيهرب. ليه؟ لان الايام بعضها ينسي او تنسي ينسي بعضها بعضا. الحديث فيه من الفوائد الكثير والكثير ايها الاخوة الكرام. اولا مشروعات الزيارة في القبور للرجال والنساء. قالت امنا عائشة اني سلمناها عن زيارة القبور، الا اني نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. الامر لمن؟ للرجال والنساء على السواء. لكن لا ينبغي للمرأة ان تتعود الزيارة، لان ذلك يفضي الى النياحة. لعن الله زوارات القبور، يعني المكسرات من الزيارة. اما اذا زارت بغير تعطر بحجاب شرعي بغير اختلاط للعبرة والعظة للدعاء فلا يمنعها احد البتة ابدا. وهذا هو رأي جمهور العلماء. ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، ونقف عند الباب 32. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، انه ولي ذلك والقادر عليه. الاسئلة سريعا، ما هو حكم الاعتكاف في هذه التسع وحكم القيام للصلاة في جماعة؟ اما الاعتكاف ومن الاعمال الصالحة، حكم القيام للصلاة في جماعة لا يجوز، لانه الاتفاق على جماعة في قيام الليل لا يجوز الا في رمضان. يتاجر احد المسلمين في الات منزلية بنظام التقسيط، ويكون معظم المال عند الناس الذين يشترون منه الادوات للتقسيط، وقد بلغ مال هذا الاقساط التي عند نصف حد المصاب الذي تجب فيه الزكاة ويعود عليه الحول، وهو يملك هذا المال ولكنه جاءت في التجارة، فهل عليه زكاة في هذا المال؟ وقد عرفنا في حديث انه في المعنى لا تجب زكاة في المال في معنى عروض التجارة. يعني خلاصة السؤال الموضوع ده، رجل تاجر له اموال عند المدينين، هل يخرج الزكاة على ما في يديهم؟ الجواب قلنا قبل ذلك في باب الزكاة في الفقه ان اولى الاقوال وارجح الاقوال انه يخرج عنها حينما تحل في يده عن المدة التي كانت في يد المدين، يعني بالمدة. حكم المرأة التي مات زوجها تعمل موظفة، هل لها تخرج؟ لا طبعا، تأخذ اجازة 4 أشهر و10 لابد، لان هذا ليس شرطا من شروط خروجها، ولكن المرأة مأمورة ان تمكث في دمي بيتك، تلزم البيت في هذه المدة. ان من قال يجوز ان يجهز الانسان كفنه هو حي عليه وهو حي عليه بالدليل، هل يصح ان يقال ان الاصل الاباحة والذي يمنع ملزم بالدليل؟ لا، لا يصح، لان الاصل في العبادات التوقف، والاصل فيها التحريم الا ما جاء لا تعبد الا بنص، وتجهيز الكفن من العبادات، والعبادات يلزمك انت الدليل على فعلها. نعم، الكفن. نعم، طب ويعمل كفن ايه المشكلة يعني؟ لا نقولش بيكفن، يجوز ان يعطي الابن الاب من ماله. نعم، انت مالك لمن؟ بس امرأة ينفع. نعم، وكان في ابنائهم موجودين. نعم، الشيخ امرأة توفيت امه اثناء فترة الحداد على الزوج، يجوز ان تخرج؟ امرأة توفت امه اثناء فترة الحداد على، يعني هل يجوز للمرأة ان تخرج لجنازة امها في فترة العداد على الزوج؟ قلت لا، لان قلت الحج الواجب عليها لا ينبغي ان تخرج اليه، فمن باب اولى ما هو دون الحج. تروح القبور سفرية العيد؟ فين ده؟ فين ده يا سيدي؟ يا مولانا لا يجوز للمرأة ان تخرج زيارة القبور في يوم عيد ولا للرجال، لان هذا يوم عيد فيه البهجة والسرور والسعادة، وليس فيه الحزن والاكتئاب وزيارة القبور. خلاف على البعض. نعم حكم زيارة القبور في العيد لا يجوز، لأن هذه أيام لا ينبغي أن ندخل الحزن على أنفسنا ولا على أبنائنا. طبعا بعض الناس يقول لك أول عيد للمرحوم، يبغي تلقي العزاء في يوم العيد، وبعدين يجي العيد يقول لك تعم روح المضيف بتاعت العيلة نعزيهم في أصل أول عيد للمرحوم. ما المرحوم خلاص، لا ينبغي أبدا أن ندخل الحزن على الناس في يوم العيد. أيضا ينبغي أن نفهم أن السعادة والسرور والبهجة موافقة للإيه؟ للشرع، مش بهجة يعني تلمس. هل اللحن بالتكبير يبطل الصلاة؟ قد يبطله إن قال الله أكبر، هذا ما كبر. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، هو كبر الإحرام الآن ما كبر، لأنه لحن فيها لحن جلي، فقد يبطل الصلاة إن تعلق بتكبيرة الإحرام. ما هو حد اللحن في الفاتحة؟ إن لحن في الفاتحة لحنا جليا كأن لم يخرج لسانه في قوله الذين، قال الذين، فقد لحن لحن جلي يبطل الصلاة. اللحن الجلي يبطلها بدون شك. أنعمت، قالت أنعمت، بطلت الصلاة. ومالك يوم الدين، قال مالك بتسكين الكاف، وهذا يفعلها الكثير. اللحن الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة، فانتبه إلى مثل هذا. الإخوة، ذكر الإخوة، طبعا لحن، لأن الكاف مكسورة. نعم اللحن غير الجلي زي إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير الغين مخرجها من أين؟ من الحلق. غير، فقال غير، إحساس صحيح، رغم أنه لحن لحنا خفيا وأنه لم يخرج الحرف من مخرجه. هذا لحن وللضالين، الضالين ده مد ايه؟ لازم كم حركة؟ ست حركات. الضالين قال ايه؟ وللضالين، يعني ما مد. بطلت الصلاة؟ ما بطلت، لانه لحن لحنا خفيا. هناك فرق بين اللحن الجلي واللحن الخفي. لا اله الا الله، ايه اخوان في ايه؟ رسول كده انا نعم نعم يا شيخنا. المهم ان يرد الامام ما استجابش صلاتك باطلة الا ان صليت خلفه. في الحال قال انعمت عليهم، قل ايه؟ أنعمت، قال أنعمت، قل أنعمت، أصر على رأسه، خلاص يخرج المأمور ولا يتم به، لأن الصلاة هنا كأن يركع ركوعين أو يسجد سجدة واحدة. الركن فتح ركن يا عم الشيخ. طب وقف على نعبد ولا مشي؟ خلاص إياك نعبد، وقف على إيه؟ سكن. هي إذا وصل قال إياك نعبد وإياك نستعين، بنا إذا وصل ضم، وإذا وقف سكن. اللحن الجلي هو أن يلحن في تشكيل حرف أو أن لا يخرج لسانه في حرف يستوجب. وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث، حدث بإخراج حدث. شوف حدث دي لها معنى في اللغة، وحدث لها معنى آخر. إلا إن قال حدث وإن قال حدث فرق المعنى ألم يظهر. هذا لحن جلي أو خفيف؟ جلي، لأنه غير معنى الكلمة. ولذلك إنما يخشى الله من عباده الله، رفع نصب الجلالة، رفع نصب الجلالة، قال إنما يخشى الله. حيقول واحد ابن عباس قرأ يا فزوق، احنا نقرأ في القراءة المتواترة إنما يخشى الله، قال إنما يخشى الله، فغير المعنى، غير المعنى أم لم يغير؟ طيب براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين في قوله تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن الله والرسول بريئان منه، قال ورسوله، فأثبت أن الله بريء من رسوله، غير المعنى أم يغير؟ انتبه يا عبد الله، فهذا معناه أن التشكيل يغير المعنى ويجعل الكلمة إيه؟ موقعا آخر. بعض الإخوة بتفزلك في القراءة، بتفزلك إزاي؟ لمن الملك اليوم؟ أعزائي يا عم يبدع، الملك اليوم لله، غلط، لأن لمن الملك اليوم؟ جملة، لله الواحد القهار؟ جملة، إنما إن بدأ بقوله الملك اليوم لله، غير موقع كلمة، غير موقع كلمة الملك أم لا؟ غيرها، زي إيه؟ وسيجنبها الأتقى في سورة الأعلى، عاوز يفزلك، يقول إيه؟ الأتقى الذي، الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، والأشقى دي جعلها مبتدأ، وهي أصلا وسيجنبها في قوله تعالى الأشقى، الأشقى الآن حصحص الحق في سورة يوسف، أنا راودته عن نفسه، عايز يفزلك، يقول الحق أنا راودته عن نفسه، فزوق، يغير المعنى تماما، ويظن أنه إيه؟ يبدع في القراءة. لذلك يحضرني أن شيخا من أصحاب القراءات السبع كان يحضر من يقرأ، فقرأ بهذه الفزلكة فقام بحذائه على رأسه. من الذي أعطاك الإجازة؟ يا رجل غيرت المعنى. فبعض الناس يقرأ وهو لا يتقن البدء، لذلك هناك من سمى عند العلماء في القرآن البدء الايه؟ القبيح. هناك البدء القبيح زي ايه؟ في قوله تعالى في سورة النور مثلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، يغني الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أعوذ بالله، الذين آمنوا لهم عذاب أليم، ده انت غيرت من ايه؟ هذا بدء قبيح ام بدء جيد؟ ده يعني شو الامتحان؟ اه يعني انظر الذين امنوا لهم عذاب اليم، بقول لك هذا بدء يسمى بدء الايه؟ البدء القبيح. فهناك كنت اصلي المغرب خلف امام، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، فنفس انقطع، ماذا قال؟ قال والحجارة عليها ملائكة غلاظ، الحجارة اللي عليها ملائكة، نسأل الله العافية، الحجارة عليها ملائكة، جعل الحجارة التي عليها ملائكة، انظر إلى البدء القبيح يغير المعنى، ولا ينبغي أبدا بحال لإمام يبدأ بهذه الطريقة. ذكر الإخوة، ذكر الإخوة في صيام 13 و14 و15 من ذي الحجة، ما هو ينهى عن صيام 13 لأنه من أيام، صم 14 و15 وقت 13 ثم جاءه منه كم؟ 16، إنما 13 لا يجوز أن يصام. امرأة نذرت صيام الأيام القمرية فهذا في حقها واجب الصيام ولكنها كبرت ولا تستطيع، هل لها كفارة؟ إن نذرت أن تفعل ولم تستطع فعليها كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام مرة واحدة بس. هل ورد عن الصحابة أنهم كانوا يصلون عدد غير معين الركعات قبل الجمعة حتى أفضل للصلاة؟ نعم، الحديث الوارد في الجمعة أنك تبكر للجمعة وتصلي ما شاء الله لك أن بأي عدد نافلة مطلقة. جزاك الله خير. هل يجوز نسخ البرامج الأجنبية بغرض التجارة؟ حيث إنني قرأت فتوى للشيخ فلان يقول إن مالهم غير محترم، أي لا توجد دون دولة معاهدة أخرى، وأن فقرة فتوى الأجنبية بأن الشيخ رحمه الله ضد هذه الفتوى، أفيدون؟ الشيخ ابن باز أرجح لا شك في هذا. إحدى زميلاتي في المعهد تسألني دائما محاضرات السابقة، فهل يمكن أن أكذب عليها وأقول ليست معي خشية الفتنة؟ سألك ليه؟ شمع أنت يعني؟ ما تسأل زميلتي؟ إيه؟ أقول لها اتق الله في نفسك. إحدى زميلاتي في المعهد بتسألني، طب بتسألك ليه؟ معها خوات؟ ليه تسألك أنت يعني؟ قل لها يا أختي الفاضلة لن أجيبك لأنني عندك أخوات تسأليهن غيري، والأمر الشرعي يحكمنا، والسلام عليكم ورحمة الله. بس ولها عيني محضرة جاية يا عبد الله، اقفل الشيطان رحمك الله. والأخت الفضلة يعني ضغط معها تسأل الأخ. صليت الفريضة ومع ذلك بساعتين تقريبا اكتشفت نجاسة في قبلي، فهل أعيد الصلاة؟ أعيد الصلاة إن لم يخرج الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليك. ما حكم تشميل الثياب في الصلاة على الكراهة؟ إيدك كل يوم تجيب مين؟ الله المستعان. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن نلتقي على خير.